أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا من بيان فقرتين من كلام صاحب العروة قدس سره، وكانت الفقرة الأولى في المتولي للإخراج، وقلنا أنه بحسب القواعد هو الولي، ولي الصغير، لكن يمكن في بعض الموارد أن نقول بأن الصغير نفسه يمكن أن يخرج هذه الزكاة. هاي كانت الفقرة الأولى. والفقرة الثانية كانت بأنه لو لم يكن له ولي خاص، من وليه؟ قلنا الولي هو الحاكم الشرعي، إذن ولا يبتني الأمر على الخلاف في ولاية الفقيه، لأنها من الأمور الحسبية التي كانت تعتبر قدر متيقن أن يقوم الحاكم الشرعي بتنفيذها. لكن السيد السيستاني دام ظله بنى الإذن على حدود ولاية الفقيه، وقال أنه إذا قلنا على مبنى الشيخ الأنصاري بأن الولاية ضيقة في خصوص الأمور الحسبية، يعني الأمور الحسبية يعني التي علم بأن الشارع لا يرضى بإهمالها وتركها، فإذن على القول باستحباب الزكاة ليست من الأمور التي لا يرضى الشارع بإهمالها وتركها، فإذن ليست من صلاحيات الولي الفقيه الحاكم الشرعي أن يقوم بذلك. لكننا اختلفنا معه في تعريف هذه الأمور الحسبية، سواء كان العنوان المصطلح أو المضمون. وفعلا حتى الشيخ الأنصار لما رجعنا إلى كلامه في بحث ولاية الفقيه في المكاسب، أيضا كان المعنى الذي ذكره كأنه مقارب أو مطابق لما ذكرناه نحن. قال قدس سره بعد نهاية بحثه في ولاية الفقيه في كتابه المكاسب، قال: إنما دل عليه هذه الأدلة التي ناقشها حول ولاية الفقيه، قال: هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. هذا إذن، وأكيد الزكاة باعتبارها حق للفقراء في أموال الأغنياء من الأمور التي يريد الشارع أن تقع في الخارج. فذا ليس بهذا التعريف الذي عرفه دام ظله الشريف ونقلناه عنه في درس الأمس، بأن المساحة الضيقة للفقيه باعتبار الخلاف هل أن ولاية الفقيه ضيقة أو واسعة. فالضيقة اللي عرف على رأس مدرستها الشيخ الأنصاري قدس سره، وهذا قلنا أنه ناشئ من الظروف التي عشنا، لسنا نريد أن ندخل في مبحث ولاية الفقيه، لكن قلنا أنه ما أعتقد أن الخلاف بحسب الدليل، وإنما الخلاف هو عبارة عن إسقاطات الظروف التي يعيشها الفقيه. لذلك لو قدر لنفس الفقيه أن يعيش في تلك الفترة فيقول بالضيق، ثم يعيش بفترة أخرى كما رأينا من نفس العلماء الموجودين الآن أدام الله ظلالهم، هم لعقود من الزمن وعشرات من السنين يقولون بولاية الفقيه بالمعنى الضيق، لكنه لما تغير الوضع في عام 2003 وإذا بهم يستعملونها بالمعنى الواسع. وإلا مثل ما هو مبنى وجوب الدخول في الانتخابات وتكوين الكتل السياسية اللي تخوض الانتخابات والدخول في قضايا الدستور والحكم وغيره، ماذا بقي من الولاية الواسعة للفقيه بعد كل هذه الأعمال التي صدرت من الفقهاء أدام الله وجودهم وظلالهم؟ فإذن هي عبارة عن إسقاطات للفقيه والحياة التي يعيشها والمسلك الذي يريد أن يسلكه. يريد أن يسلك مسلكا مكتوف اليدين حبيس الدار إلى آخره، ينظر لهذه الحالة من دون طبعا اتهام أكيد، وإنما هي تترك أثرها النفسي على الفقيه. بس هذا كلام على كل ذا قدر لنا في يوم ما أن نوفق للبحث في ولاية الفقيه ربما سنتعرض لمثل هذه المطالب. المهم أن التعريف الذي ذكره دام ظله الشريف في درس الأمس نقلناه عنه لما رجعنا إلى كتاب الشيخ الأنصاري وهو المكاسب لا يقول بذلك، وإنما يقول الأمور، هذا نص كلامه، إنما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها. والزكاة طبعا منها، لأنه حق للفقراء في أموال الأغنياء، والشارع المقدس يريد أن يخرج هذا الحق وجوبا أو استحبابا. فإذا ما وجد ولي خاص يخرجها، الولي العام يخرجها، فالمفروض أن هذا منها. هذا كان تعليقنا على الشق الأول. والشق الثاني الذي ذكره قال أما على القول بولاية الفقيه فالأمر يرجع إلى نظر الفقيه، هل يجد مصلحة في إخراج الزكاة يخرجها، أم يجد مصلحة في عدم إخراجها لا يخرجها. كان يرى أن هذا الصغير لو أخرج الزكاة من ماله على القول بالاستحباب طبعا يضر بحاله وكذا يترك، وقد لا يرى أن الفقراء كثيرون والحاجة العامة موجودة وهذا لا يضر بحال الصغير إخراج الزكاة فيخرجه. فإذن قال على القول بالولاية العامة للفقيه الواسعة يترك الأمر إلى نظر الفقيه. ونحن قلنا أن هذا الكلام صحيح ومطابق لما قلنا، لكن ليس بناء على ولاية الفقيه، وإنما بناء على كون الحكم استحبابيا، وإلا نفس الولي الخاص أيضا مطالب بهذا على القول بالاستحباب، الولي الخاص أيضا مطالب بأن يراعي هذه المصلحة. إن كانت الزكاة إخراجها يضر بحال الصغير إلى آخره لا يخرجها، وإن لم يكن كذلك يخرجها. فهذا الأمر مو بس خاص بالولي الفقيه وإنما حتى بالولي الخاص. فإذا هذه ليست من آثار الولاية الفقيه كما بنى دامغ الشريف، وإنما بناء على كونه استحبابيا، ولو كان وجوبيا لأخرج الزكاة على كل حال. هذا إذن ملخص الفقرتين اللي انتهينا منهما في بعض الدروس السابقة. الفقرة الثالثة التي وردت في كلام صاحب العروة قدس سره هو أنه لو تعدد الولي كوجود الآب والجد فيجوز لكل منهما إخراج الزكاة، هذا صحيح، لأن في كل منهما المقتضي موجود وهو الولاية والمانع مفقود، فإذا يجوز لكل منهما أن يخرج الزكاة. ولو سبق أحدهما فأخرج الزكاة هم صح تصرفه، لأنه تصرف من أهله في محله سواء رضي الآخر أو لم يرضى، لأن كل منهما له الحق بإخراج الزكاة، فأيهما سبق صح تصرفه سواء رضي الآخر أم لا. إلا أن نرجع للتقييد هذا اللي قلنا أننا علينا أن نستذكره في كل فقرة، التقييد الذي أسسناه في الفقرة الأولى من أنه المتولي للإخراج هو الولي وإلى آخر الكلام القالوه، إطلاق هذا الكلام لابد أن نقيده بأن تراعى فيه مصلحة الصغير فضلا عن حصول إضرار بحالة الصغير. وذكرنا أمس وجهين ليس من دليل خاص في المقام، لا الدليل الخاص في المقام كما ترون مطلق، ولذلك تمسكوا بإطلاقه، وإنما أخذناه من روح الشريعة، من ذوق الشريعة، من روح النصوص كما نعلم. فإذا نعم، إذا سبق أحدهما وتصرف وأعطى الزكاة صح تصرفه سواء رضي الآخر أو لم يرضى، لأن كل منهما له الولاية عند مقتضي ومانع غير موجود. إلا أن نستذكر ذلك القيد الذي ذكرناه في الفقرة الأولى، إلا أن يكون الإخراج فيه إضرار بمصلحة الصغير أو خلاف مصلحة الصغير، هذا على مبانيهم بالاستحباب طبعا. هذا إذن الفقرة الثالثة، إذن ملخصها أنه لو تعدد الولي جاز لكل منهما إخراج الزكاة، هذا انتهينا منه. الفقرة الرابعة، لو تنازعوا في الإخراج وعدمه، أحدهم يريد أن يخرج الزكاة والآخر لا يريد أن يخرج الزكاة، من يقدم؟ قدم من يريد الإخراج. أما على القول بوجوب الإخراج هو واضح، لأن هذا وجوب كفائي يتصدى له أحدهما، فإذا تصدى ليس للآخر منعه، فإذا قدم من يريد الإخراج على الوجوب، هذا واضح الأمر. على القول بالاستحباب أيضا الأمر كذلك، لأنها طاعة وأمرنا بالاستباق إلى الطاعة والتنافس على الطاعة، فإذا أي منهما يريد أن يخرجها أيضا يخرجها. ما لم أيضا نستذكر نفس القيد، ما لم يكن الإخراج على القول بالاستحباب فيه خلاف مصلحة الصغير. إذن لو تنازعوا في الإخراج وعدمه أضفنا لهم شيئا آخر ضمن الفقرة. لو كان التنازع مو في الإخراج وعدمه، لو كان التنازع في المخرج، هذا يقول أخرج هذه للزكاة وهذا يقول أخرج هذه للزكاة، ما تنازعوا في الإخراج وعدمه الذي قاله المصنف، قدم من يريد الإخراج، انتهينا منه على القول بالوجوب والاستحباب. لو كان تنازعهما في المخرج وكان كل من الفردين مطابقا للشروط، قدم من فيه مصلحة الصغير وأكثر مداراة ورعاية لمصلحة الصغير وأكثر شفقة على الصغير، وهذا تقدم أيضا لمن ما ذكرنا بالقيود، لأنه ما دام يتأدى الغرض بهذا ويتأدى الغرض بهذا، فصحيح احنا قلنا للولي أن يخرج الزكاة باعتبار هذا الصغير محجور عليه، لكن خو هذا مقيد بأنه إذا وجد فردان يتأدى بهما الغرض خذ بأرفقهما بحال الصغير. فإذا إذا كان التنازع في المخرج وليس في الإخراج، كل منهما يقول أخرج هذا ويقول أخرج هذا، قدم أيهما فيه مصلحة الصغير، وهذا انتهينا منه. وكان في محله يعني كلا الفردين طبعا جامع للشروط، إذا كان أحدهما غير جامع للشروط فهذا خلص نتحدث إذا كان منهما كذلك. قدم الأسبق، هذا بموجب الفقرة الثالثة، قدم الأسبق باعتبار أيهما يسبق، هذا تصرف من أهله وفي محله. فإذا تساوى الفردان من جميع الجهات قدم الأسبق. بعض أعلام العصر الشيخ المنتظري قدس سره علق على قول الماتن قدم من يريد الإخراج، استدل عليه قال لإطلاق دليل الاستحباب والولاية، هذا الإطلاق الذي نحن قيدناه لكنهم يتمسكون به، قدم من يريد الإخراج لإطلاق دليل الاستحباب والولاية. قال نعم لو رفع الأمر إلى القاضي، تنازع أحدهما يريد الإخراج والآخر لا يريد الإخراج، لو رفع الأمر إلى القاضي فهل عليه تقديم مريد الإخراج أو تقديم مصلحة اليتيم؟ قال وجهان، تردد كأنه فيه، لم يختر أحد الوجهين، فكأنه قدس سره تردد. المصنف الآن جزم صاحب العروة، قال قدم من يريد الإخراج، قال هذا صحيح، قدم من يريد الإخراج باعتبار دليل الولاية مطلق، هذا ولي ويريد أن يخرج ومقتضي موجود ومانع مفقود وتصرف من أهله في محل صح. لكن لو دول تنازع ورفع الأمر إلى الحاكم قدم من يريد الإخراج، قال الحاكم ينظر، نعم لو رفع الأمر إلى القاضي فهل عليه تقديم مريد الإخراج كما قال المصنف أو تقديم مصلحة اليتيم؟ قال وجهان، فكأنه تردد. ويبدو طبعا أن هذا الفقرة هي منشأ تفصيل السيد السيستاني دام ظله الشريف فيما نقلناه عنه، يعني هو بيان تفصيلي لهذا التردد الذي ذكره الشيخ المنتظري قدس سره، لأن القاضي تعلمون من يعني يراد به الحاكم الشرعي، خصوص على القول باشتراط الاجتهاد في من يتصدى للقضاء. فإذا تردد بعض أعلام العاصر قدس سره بأنه الآن جزم المصنف إذا تنازع في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج، لو رفع المنازعة إلى القاضي خصومة ورفعت إلى القاضي فالقاضي يحكم خلاص مباشرة بأنه يقدم من يريد الإخراج، قال كأنه تردد، هل فعلا يقدم من يريد الإخراج أو تقديم مصلحة اليتيم؟ وهذا المفروض نحن انتهينا من نقاشه حينما ناقشنا السيد السيستاني دام ظله الشريف، بأنه المسألة هي ليست فرع الخصومة والنزاع والرفع إلى الحاكم، وإنما المسألة هي فرع كون الحكم استحبابيا، والقيد الذي ذكرناه في الفقرة الأولى أنه يجب مراعاة مصلحة الصغير، فالمسألة ما مختصة بالقاضي، حتى الولي الخاص له، حتى الولي الخاص أيضا عليه أن يراعي مصلحة الصغير في تطبيق الحكم الشرعي. لكن قلنا يبدو هل تردد هل الفقرة الأخيرة من كلامه هي منشأ التفصيل الذي ذكره السيد دام ظله الشريف. زين. الآن أيضا أشكل السيد السيستاني دام ظله الشريف على إطلاق عبارة الماتن، يعني هذا قوله قدم من يريد الإخراج كأنه مطلقا. السيد ناقش في هذا الإطلاق، قال كأنه لا يمكن أن نلتزم بإطلاق عبارة المصنف قدم من يريد الإخراج، ونسب الإشكال إلى أستاذيها السيدين البروجردي قدس سره وسيد الخوي قدس سره أيضا، نقل الإشكال بأنهم ناقش في هذا الإطلاق، إطلاق عبارة المتن قدم من يريد الإخراج، قال لا يمكن أن نأخذها على إطلاقها. كيف؟ قال دام ظله الشريف، وقلنا نسب الإشكال إلى السيدين البرجردي والخوئي، قال مقتضى إطلاق عبارته المصنف أنه إذا فرض أن المخالف للإخراج، مو نزعكم واحد يريد الإخراج واحد ما يريد الإخراج، وأنت أطلقت الحكم قلت قدم من يريد الإخراج، هذا نحاسب على هذا الإطلاق. مقتضى إطلاق عبارته أنه إذا فرض أن المخالف للإخراج باع هذا المال، والمفروض أن حق الأول مريد الإخراج به استحبابي، على القول بالاستحباب، الكلام مع المصنف قائل بالاستحباب، وفي مثله ينفذ البيع إذا سبق البيع، فلا يبقى موضوع لإخراج الزكاة. نعم لو سبق الأول مريد الإخراج وأخرج الزكاة قبل تصرف الآخر صح لصدور الفعل من أهله ووقوعه في محله، فإطلاق عدم النفوذ في غير المخرج منقوض. وهذا وجه تعليق سيدنا الأستاذ والسيد البرجردي قدس الله روحيهما على المتن. هذا إذن إشكال من السيد دام ظله على إطلاق عبارة المصنف، وهذا في نفس المحاضرة 12 شعبان 1419. الإشكال هو على إطلاق عبارة المصنف، يعني أيها المصنف قولك لو تنازع في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج، هذا في الجملة كلام صحيح، لكن الإطلاق مالت العبارة مشكل، لأننا نستطيع أن ننقض عليك بمورد لا يقدم فيه مريد الإخراج. كيف؟ لو هذا الذي أخرج الزكاة الآخر الذي لا يريد أن يخرج الزكاة قبل أن يخرج هذا الزكاة باع العين الزكوية، والبيع عقد لازم، فهنا وهذا حكم استحبابي، فهل هنا تبقى تلتزم قدم من يريد الإخراج؟ والمفروض أن الولي الآخر ملزم بتنفيذ عقد البيع الذي عقده قبل إخراج الزكاة، فهذا نقض إذن بأنه ليس مطلقا قدم من يريد الإخراج، هذا مورد لم يقدم فيه مريد الإخراج، وإنما من يقدم؟ يقدم الذي عقد البيع وهو الآخر الذي منع من الإخراج. هذا إذن أصبح واضح هذا الإشكال من السيد، وكما ترون هو نسبه أيضا، قال وهذا وجه تعليق سيدنا الأستاذ والسيد البرجردي قدس الله روحيهما على المتن. فإشكال على إطلاق عبارة المصنف باعتبار لا يمكن الالتزام بها قدم من يريد الإخراج، لا مو دائما قدم من يريد الإخراج، في مثل هذا المورد الآن ذكرناه ما يقدم من يريد، يقدم من عقد البيع لأنه ولي وباع بيعا صحيحا فهو ملزم به، هذا إجا بعدين أخرج الزكاة وأراد أن يخرج الزكاة نقول لا هاي مبيوعة قولتنا بالسوق ما يصير تخرج الزكاة، فهذا مو مطلقا قدم من يريد الإخراج. لكن هذا يرد عليه هذا الإشكال من أكثر من جهة، أولا أنه خروج عن محل البحث، لأن محل كلامنا في ذات الإخراج وليس بدخول عنوان ثانوي، الآن دخل عنوان ثاني وهو البيع، كلامنا لو تنازع في الإخراج وعدمه وبلحاظ ذات الإخراج، أما الآن صار التزام آخر بالبيع هذا عنوان ثانوي، تغير مسار البحث وخرجنا عن محل البحث، هذا إذن فهذا الملاحظة الأولى، لأن الماتن بالتأكيد يتحدث عن ذات الإخراج لا عن حصول عنوان ثانوي كما افترضوا من التزام بالبيع إلى آخره. هذا إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية نريد أن نقول فيها أن الإشكال لا محصل له. شلون لا محصل له؟ لأن البيع إما أن يكون قد وقع على تمام العين الزكوية فيكون باطلا، لأن العين المتعلق بها الزكاة لا يجوز بيعها، وإن وقع البيع على بعض هذه العين الزكوية بما لا ينافي إخراج الزكاة باعتبار الزكاة نسبتها كذا بالمية، فأقول لك أنا ما بعت كلها، بعت بعضها بحيث لا ينافي الزكاة وجوزنا هذا البيع، لأن هم تجويزا مسلم وإنما يبتني على مبنانا في تعلق الزكاة بالمال، هذا على بعض الأنحاء لا يصح بيع كل العين الزكوية، وعلى بعضها يصح بالمقدار الذي لا ينافي الزكاة. زين، فأنت هذا بيعك اللي افترضته هل وقع على تمام العين الزكوية؟ قل بيع باطل لأنه شمل مقدار الزكاة وهذا تصرف في مال الغير. وإن وقع على بعض العين الزكوية بما لا ينافي الزكاة، إذن ما كتنافي، يمشي البيع بهذا المقدار الصح البيع به وتخرج الزكاة من البعض الآخر، فوين هاي المشكلة تصورها إذن التي أثاروها؟ لا محصل لهذا الإشكال ولا موضوع لهذا الإشكال، لأن كما رأينا لا يخلو هذا البيع، إما وقع على تمام العين فهو باطل، وإما وقع على ما لا ينافي إخراج الزكاة وصار إذن موضوع هذا غير موضوع هذا، هذا يمشي البيع بالمقدار الذي باعه وهذا يخرج الزكاة بالمقدار الآخر، فوين المشكلة إذن؟ لذلك قلنا أن هذا الإشكال كأنه لا محصلة له، وإن كان نسبه إلى السيدين البرجردي والخوئي قدس سره سرهما. هاي الفقرة الرابعة إذن انتهت، وهي ما لو تنازع الأولياء المتعددون في إخراج الزكاة وعدمها قدم من يريد الإخراج. الفقرة الخامسة والأخيرة التي ذكرها صاحب المتن قدس سره قال: لو لم يؤدي الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه. الولي هو المطالب بإخراج الزكاة، جيد، ما أخرج الزكاة الولي سواء وجوبا أو استحبابا، وبلغ هذا الصغير، هل عليه أن ينفذ الحكم الذي لم ينفذه الولي أم لا؟ قال الماتن: الظاهر ثبوت الاستحباب باعتباره مبناه الاستحباب بالنسبة إليه. علق السيد الخوي قدس سره على ذلك قائلا قال: لما عرفته من أن مفاد الأخبار أن في هذا المال زكاة من غير أن تتضمن الخطاب بشخص خاص، ما توجه الخطاب إلى الولي وإلى الصغير، وإنما الشارع المقدس كل ما استفدنا من الأدلة أن في هذا المال زكاة أخرجوها أيها الناس، أخرجه الولي فبها ونعمت، ما أخرجها الصغير لما يبلغ يخرجوه، ما وجه الخطاب إلى الكبير يعني الولي ولا إلى الصغير. نعم، إنما خصصنا الحكم بالولي أي الإخراج لأنه القدر المتيقن ممن يجوز له التصرف في مال اليتيم، لا لأن الخطاب متوجه إليه ليسقط بانقطاع ولايته بعد بلوغ الصبي. وعليه فمقتضى الإطلاق في تلك الأدلة ثبوت الاستحباب للمولى عليه بعد بلوغه، هو مو خطاب بالإخراج توجه إلى الولي حتى نقول خلص هذا لما بلغ انتهت ولايته انتهى الخطاب، لا، هو يوجد عندنا أمر بأن في هذا الأربعين شات توجد شات حق للفقراء أخرجوها، أخرجها الولي أخرجها، ما أخرجها يخرجها الصغير إذا بلغ. هذا كلامه، وكلامه طبعا صحيح قدس سره، لكن على مبنى، فالمفروض أننا نسبق هذا الكلام بتحديد المبنى، وقد يكون هو سبق منه قدس سره يعني، لكن نحن علينا أن نلتفت ونلفت النظر بأن المسألة يعني هذا الكلام صحيح بناء على أن مفاد الروايات في الزكاة هو هذا، أنه حق مالي للمصارف المقررة في مال الأغنياء. يمكن أن يكون موجب، يعني هذا حكم وضعي خنسمي. فحينئذ على القول بالوجوب هو الأمر واضح، هذا مقدار واجب تعلق في مال هؤلاء، إذا ما أخرجه الولي يخرجه الصغير. إذا أهمل مثلا أو قصر أو جهل أو غير ملتفت إلى آخر الأسباب. زين، على القول بالاستحباب أيضا نفترض نفس الكلام، إذا قبلنا هذا المبنى، يعني خلينا نصوغه بالمصطلح الأصولي، أنه كيف ننظر للروايات التي وردت في الزكاة؟ هل ننظر لها كحكم وضعي بمعنى ثبوت حق للفقراء في مال الأغنياء، هذا الذي بنى السيد الخوئي كلامه، أم نفهمها على أنه حكم تكليفي بوجوب الإخراج، ونناقش هل هذا الحكم التكليفي موجه للولي أم للمولى عليه، فكن نحرر المبنى. هذا كلام السيد الخوئي صحيح، لكن على مبنى معين، قد يكون الآخر له مبنى آخر. على المبنى الأول وهو أن الزكاة حكم وضعي، يعني حكم وضعي يعني نسبة مقدار من المال تعلقت بهذه العين الزكوية، يجب إخراجها على القول بالوجوب ويستحب إخراجها على القول بالاستحباب، فحينئذ صحيح هذا الكلام الذي قاله الماتن وقاله السيد الخوئي، بأنه إذا الولي أهمل ولم يخرج أو قصر أو نسي أو جهل أي شيء آخر، فيأتي المولى عليه يبلغ يخرج هذا الحق، هذا كله صحيح. هم على القول بالوجوب الكلام يمكن تصوره، هذا حق للغير في مال الصغير فنرجع الحق إلى أهله، بس على القول بالاستحباب يحتاج المسألة إلى تصوير، يعني إلى تقريب، شلون يعني يملك أحد شيئا في مال الغير على نحو الاستحباب؟ شوية نحتاج إلى تصورها. سيد الحكيم مثلا قال كلاما كأنه لا يمكن قبوله، قال سيد الحكيم قدس سره في المستمسك: لا مانع عقلا من ملك الفقير جزءا من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا يجب. كان يوجد تهافت، عدم انسجام، شلون يملك وشلون لا يجب دفعه إليه، وما دام يملك إذن يجب دفعه إليه. فلذلك قلنا هذا المبنى الأول اللي بنى السيد الخوئي عليه قدس سره وهو قائل بالاستحباب، فمطالب أيضا بأن يصور لنا كيف تتصور يعني أن يثبت حق، مو حق ملك طبعا كما صرح السيد الحكيم قدس سره، أن يملك أحد في مال الغير شيئا ولا يجب دفعه إليه. أنت ما دام قلت هذا ملك لذاك فيما يعني يجب دفعه إليه. لاحظ السيد الحكيم قال: لا مانع عقلا من ملك الفقير جزءا من المال بنحو يستحب، لأنه قائل بالاستحباب، استحباب تعلق الزكاة، يستحب دفعه إليه ولا يجب. فكأنه فيه تهافت بالكلام، هو ما دام ملك له إذن يجب دفعه إليه. فنحتاج إذن لا تصويرها مسألة على القول بالاستحباب، على القول بالوجوب ماكو مشكلة، هذا حق واجب لهذا، ملك واجب لهذا يجب دفعه إليه، على القول بالاستحباب ملك للفقير في مال الغني ويستحب دفعه إليه. على الصورة عرضها السيد الحكيم كأنه، فلا بد أن نعرضها بمعنى آخر بطريقة أخرى، ذكرنا مثل أكثر من طريقة للعرض، ككونه هذا مقدار الزكاة حسب تعبيرنا، ككونه حقا، بدلنا كلمة الملك لا حق، ككونه حقا غير واجب الأداء، وهذا ممكن الحقوق متفاوتة، أكو حقوق استحبابية وأكو حقوق وجوبية، هذا على المعنى الوضعي إذا أردنا نفهمه، وعلى المعنى التكليفي شلون نفهمه؟ نفهمه أنه حكم غير إلزامي لاستحباب يستتبع حكما وضعيا غير إلزامي، يستحب لك الإخراج، هذا حكم تكليفي ويستتبع حكم وضعي بأن هذا المال الذي متعين بمقدار الزكاة. فإذا الآن نلخص ما نريد أن نقوله حتى نمضي إلى الشق الثاني بإذن الله تعالى. الفقرة الخامسة هي هاي من كلام الماتن، أنه لو لم يؤدي الولي الزكاة وبلغ المولى عليه يبقى الحكم ساريا وعليه أن يخرج وجوبا أو استحبابا حسب المبنى أم لا. اختار المتن صاحب العروة قدس سره والسيد الخوئي قدس سره نعم المولى عليه يستمر في ذلك. قلنا أن هذه المسألة لابد أن نحرر مبناها أولا، أنه كيف تفهمون مفاد روايات الزكاة؟ هل هو حكم وضعي بمعنى ثبوت شيء للفقير فيما للغني؟ هذا طبعا على القول بالوجوب هذا حق لازم، ما أدى الولي يجي المولى عليه يؤدي، وعلى القول بالاستحباب أيضا ما يختلف حق، لكن كل ما هنالك حق مو كان واجب الأداء مستحب الأداء، فأيضا لما أهمله الولي يأتي المولى عليه ويؤدي. فعلى هذا المبنى كون الزكاة حكم وضعي الكلام يكون صحيح، لكن احتجنا طبعا إلى أن نبين كيف نتصور ملكا استحبابيا، كأنه يحتاج إلى التصوير. على الطرح الطرح السيد الحكيم قدس سره شفنا غير تام، لذلك نحن طرحنا على المبنيين، على المبنى كون حكم وضعي نعم قل هكذا، قل أنه حق ثابت للفقراء في مال الأغنياء، والحقوق متفاوتة المراتب، بعضها حقوق استحبابية بعضها حقوق وجوبية، يعني بعضها حقوق إلزامية بعضها حقوق ملزامية. هذا على المبنى بأن الزكاة حكم وضعي، وعلى المبنى بأن الزكاة حكم تكليفي أيضا قل أن الإخراج إخراج الزكاة حكم غير إلزامي يستتبع حكما وضعيا اللي هو إخراج هذا المقدار من الزكاة. زين، هذا كله على المبنى الأول، وهو أن الزكاة هي عبارة عن حق مالي في مال الفقير، يعني حكم وضعي، يمكن أن يفهم أنه حكم إلزامي، حكم العفو تكليفي، قد يكون إلزاميا على القول بالوجوب وقد يكون استحبابيا. وحينئذ ينفتح السؤال أنه من هو المخاطب بهذا الحكم الإلزامي؟ يوجد احتمالان، يمكن أن يكون المخاطب نفس الصغير، ويمكن أن يكون المخاطب الولي بهذا الحكم التكليفي. فلذلك قلنا أنه علينا أن نحرر المبنى في ذلك. فإذا الآن مقابل هالمبنى الذي ذكره سيد الخوي قدس سره وبنى عليه يوجد مبنى آخر، بأن مفاد الروايات في الزكاة أنها حكم تكليفي بالإخراج، على القول بالوجوب وجوب الإخراج، على القول بالاستحباب استحباب الإخراج، ممكن هكذا نفهمه. زين، من هو المخاطب بهذا الخطاب؟ يمكن أن نحتمل عنوانين، أحدهما نفس الصبي والآخر الولي مخاطب بذلك، يعني هل هذا تكليف للصغير أم تكليف للكبير؟ تكليف للصغير خو ما نستطيع أن نقوله، لأنه تعلمون أن الصغير غير مكلف، وحديث الرفع يرفع عن التكاليف. زين، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه ليس التكليف نفسه موجه للصغير، وإنما مناط الحكم ومصلحة الخطاب، إذا هذا الذي يقوله في علم الأصول مرتبط بالصغير. مثلا قال السيد الحكيم قدس سره، هذا على الاحتمال الأول بأنه الصغير هو الموجه له هذا التكليف، ليس بالدقة موجه له التكليف، لأن لازم نتحاشى مثل هذه الكلمات، لأن التكاليف لا توجه إلى الصغير. السيد الحكيم قدس سره قال في الاحتمال الأول، قال أنه تكليف محض لليتيم، إذا ليس حكما وضعيا كالذي بنى عليه السيد الخوئي قدس سره، وإنما حكم تكليفي، حكم تكليف، أنه تكليف محض لليتيم، يعني قال بأن يكون اليتيم مكلفا استحبابا بالدفع، مو قضية تعلق حق مالي في الأغنياء للفقراء، ذاك اللي بنى على سيد الخوي وشرحناه، قلنا لازم نحرر أي مبنى آخر يمكن أن يرد في المسألة. زين، فقال أنه تكليف محض لليتيم بأن يكون مكلفا استحبابا بالدفع، قال ولا ينافيه قصوره، كونه غير بالغ، إذ هو القصور إنما ينافي توجه الخطاب إليه به، كون قاصر لا يصح توجيه الخطاب إليه، لا مناط الخطاب. ممكن أن يكون مناط ملاك مصلحة الخطاب للصغير، لكن الخطاب ما يتوجه إليه. فإذا كان المناط موجودا في فعله كان مستحبا له بعد البلوغ أيضا كما قبله، وحديث الرفع لا ينفيه لأنه مختص بنفي الإلزام. فإذن هذا العنوان الأول على المبنى الثاني، المبنى الثاني بأن مفاد روايات الزكاة أنه حكم تكليفي. يبقى لمن موجه هذا التكليف؟ احتمالا للصغير أو للولي. للصغير طبعا ترون تعبيره أيضا لا يخلو من عدم انسجام، لأنه في البداية يقول أنه تكليف محض لليتيم، ثم ماذا قال؟ قال بأن يكون مكلف ولا ينافي قصور، إذ هو إنما ينافي توجه الخطاب إليه. زين، فإذن ما يصير توجيه الخطاب إليه، وأنت تقول هنا تكليف محض لليتيم، بس طبعا هو مراده أكيد واضح، يعني هذا من الخلل في التعبير كما يقال، ليس إشكالا عليه قدس سره. فيريد أن يقول نعم، لا أقول أن الخطاب موجه للصغير، لأن ما نقدر نقول لقصوره، لكن أقول ملاك الخطاب، مصلحة الخطاب، مناط الخطاب متعلق بالصغير. هذا إذن الاحتمال الثاني، أن يكون الخطاب متوجها إلى الولي، والمصلحة تعود للولي والملاك يعود للولي. ممكن شنو يعني من باب أنه ذره في حيز الإمكان، توجه الخطاب إلى الولي، هذا الاحتمال الثاني. وإن كان المال من مال الصغير ممكن، خوش الشغلة هاي، الملاك والمصلحة تعود للكبير والمال يخرج من جيب الصغير، ممكن لولا. ثانيهما هذا الاحتمال الذي نضيفه، توجه الخطاب إلى الولي نفسه، والملاك للولي والمصلحة للولي، وإن كان المال يخرج من مال الصغير. وحينئذ إذا كان الخطاب موجه للولي والمصلحة للولي والملاك للولي، فإذن إذا أهمل الولي ولم يخرج وبلغ الصغير، بعد ما يبقى حكم على الصغير بإخراج الزكاة، مو يمل الأمر مو إلى متوجه الخطاب. بس المشكلة حينئذ وعلينا أنه هل يمكن قبول هذا الاحتمال أو لا؟ المال من مال الصغير والملاك يعود إلى الكبير، هذا إذا زين. فلذلك قلنا أن المسألة لازم نحررها مبنائيا أولا قبل أن نجزم بأنه هل يستمر الحكم للصغير أو لا يستمر، لأن على بعض المباني لا يستمر الحكم للصغير، وهو هذا المبنى، أن إذا اعتبرنا أن الخطاب موجه للولي والملاك والمصلحة تعود إلى الولي، وحينئذ يكون الحكم ماذا؟ عدم استمرار الاستحباب بعد البلوغ، لأن أما الولي فقد انتفت ولايته وأصبح سالبا بانتفاء الموضوع، وأما الصغير فلم يكن هناك خطاب موجه إليه حتى يستمر عليه. فإذن إذا أهمل الولي ولم يخرج الزكاة وبلغ المولى عليه، لا يخرج المولى عليه هذه الزكاة. لكن طبعا إذا تتذكرون نقلنا كلاما للشيخ المنتظر قدس سره في درس سابق، وأيضا قاله غيره، ولعله قلت لكم أنه أمر مستبعد أن يلتزموا بذلك، أن يكون المال يخرج من الصغير، مثلا مما قاله الشيخ المنتظر وذكرناه في درس أمس، قال الظاهر أن ملاك الاستحباب ومصلحة الخطاب يرجعان إلى الطفل، لأن المال ماله، والخطاب الفعلي إنما توجه إلى الولي من جهة أن الإخراج تصرف مالي، وهما محجوران عنه شرعا فينوب هو عنهما. فمن البعيد إذن أن يقبلوا بهذا الاحتمال أن الملاك والمصلحة، لذلك هم رأيت جزموا بأنه إذا بلغ المولى عليه يقوم هو بهذا الاستحباب، لأنه نعم على بعض المباني لا يستمر هذا، لكنهم لا يقولون بهذا المبنى. لكن هو طبعا لكي يكون البحث تاما علينا أن نحرر المسألة على جميع المباني، فإذنهم يستبعدونه لأن المال من مال الصغير، والمفروض أن المصلحة للصغير والملاك للصغير. لكن أقول يعني ترد عليهم، والكلام نظري كما تعلمون، نحن في بحث نظري وليس فتوى عملية، فأقول هذا يعني أشبه بالتنقيح مناط. يعني وإذا المال من مال الصغير، ما المانع أن تكون المصلحة للكبير؟ يعني كأن المولى الشارع المقدس أراد أن يعطي مساحة أوسع للطاعة للكبير، فيقول لك أنت مو بس بما خولتك أنت تستطيع التقرب إلي، أنا أسمح لك أن تتقرب إلي حتى بما يملكه صغيرك. ما المانع؟ لأن الصغير وما ملك مثلا لأبيه ونحوها من الأمور. فيمكن أن يكون هذا تكليفا. يعني شو موسى عليه السلام يقول؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يملك أخاه يعني، فيريد أن يتقرب موسى عليه السلام مو بس بنفسه وما ملكه الله تعالى، يتقرب بأخيه. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فما المانع إذن أن تمام أن الزكاة تخرج من الصغير، من مال الصغير، لكن لا مانع أن المولى إذا يعني أنا هنا فقط أريد أزيل المانع هذا الذي يعني قالوه وبنوا عليه، أقول أنه لا مانع ولا يلزم من كون الزكاة تخرج من مال الصغير إذن تعود المصلحة والملاك إلى الصغير نفسه. لا يمكن، يمكن أن ندعي أن المال يخرج من مال الصغير لكن المصلحة والملاك يعود إلى الكبير، وكأن الشارع المقدس، كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يوسع دائرة الطاعة للكبير، ويقول له مو بس تستطيع أن تتقرب إلى الله بنفسك ومالك وما خولناك به، هذا الصغير الذي تحت ولايتك أيضا هو تستطيع أن تتقرب به لأنه خارج عن التكليف. إذا بلغ التكليف هو يتقرب بماله ونفسه إلى آخره. فيمكن إذن لمجرد دفع ورفع المانع ودفع هذه الملازمة التي قالوها، وهكذا يمكن أن نفهم تقريبا الأحكام التي مثلا افترض في الحج، في الحج أن الصغار يجردهم وليهم من ثيابهم في فخ، وإذا وصلوا إلى الرمي فعلوا كذا، وإذا وصلوا إلى كذا. يعني لماذا لا نعتبر أن المتقرب بهذا العمل هو الولي وليس هو الصغير؟ يعني تعود ملاكات هذه الأفعال إلى الولي، إلى الولي، لأنها من مسؤوليته، وما دام الغرم عليه فالغنم له، الملاك والمصلحة تعود إليه. لماذا تعود مصلحة هذه الأفعال إلى الصغير وإن كان موضوعها هو الصغير؟ وأؤكد على أني الآن بصدد دفع هذا المانع، أو قل بصدد الرد على الملازمة التي ذكروها، بأنه ما دامت الزكاة من مال الصغير إذن الملاك والمصلحة يعود إلى الصغير. أقول لا، يمكن أن يكون الملاك والمصلحة يعودان إلى الولي. وعندنا أيضا في الروايات أن ثواب الصبي في عبادته تعود إلى والديه مثلا، فكان المتقرب بالعمل يمكن أن يكون الكبير نفسه. فإذن هذا الاحتمال الذي استبعدوه في كلماتهم ممكن، لأن كيف يكون الزكاة من مال الصغير والملاك والخطاب متوجه إلى الكبير؟ رأينا أنه يمكن على بعض التقريبات. لكن قول لو سألتنا ماذا نحن نختار، نحن نختار أول كلام قلناه اللي بنى عليه سيدي الخوي، بأننا نفهم من الزكاة الحكم الوضعي أنها حق مالي للفقراء ثبت في مال الأغنياء، بس هذا لكي نحرر المباني المحتملة، ونرى أنه ما قاله الماتن قدس سره من أنه إذا أهمل الولي ولم يؤدي ثم بلغ المولى عليه، هل يستمر هذا الحكم أم لا؟ نقول على بعض الوجوه يمكن أن يستمر، وهذا الوجه الأخير، لكن المناقشة هي في مبنى، وإن كان ممكنا في نفسه أن يكون الخطاب موجه للكبير مو يم الصغير، كبير باعتبار جزء من مسؤوليات الكبير أن يربي أبناءه صح ولا لا، وجزء من تربية أبناءه أن يخرج زكاتهم، فهي تربية للكبير وهي مسؤولية للكبير، فيمكن أن يكون الخطاب موجها للكبير. فإذا بلغ المولى عليه ما يبقى هذا الحكم بعد، لأن مو مكلف ولا مخاطب ولا المسألة متعلقة بماله، وإنما هو تكليف للكبير وقد انتفى موضوعه لا بعد أن بلغ الصغير. فإذن هذا الاحتمال ممكن، لكننا طبعا استظهرنا المعنى الأول. هذا أيضا انتهى الفرع الثاني، وقد وعدناكم بفرعين فقط، وإلا أن نستمر ببقية الفروع في المسألة يكون كثير. وبهذا تنتهي المسألة 41 في زكاة مال الصغير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على